بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان المفترض أن تكون هذه المحاضرة بعنوان أشراط الساعة الكبرى، وفضل إخواني أن يحولوا موضوع المحاضرة إلى موضوع محاضرة لم يكن موعدها في هذا الوقت، وهو العمل الجماعي ضوابط ومحاذير. العمل الجماعي ضوابط ومحاذير. ولا شك أن الموضوعين غاية في الأهمية، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كما يقال جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله أو معظمه، يعني يفعل المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. وموضوعنا هذا العمل الجماعي ضوابط ومحاذير، سبب أهميته أن المسلمين كما ترون في كافة أنحاء الدنيا لا يفهمون الفرق بين التعاون على البر والتقوى وبين شق يعني عصى المسلمين. لا يفهمون الفرق بين هذا وذاك، لا يفهمون الفرق بين التعاون على البر والتقوى وبين تفريق المسلمين، بحجة أنهم يريدون عملا جماعيا. فلا بد من التفريق بين التعاون الشرعي الذي أمر الله به وبين هذه التكتلات التي فرقت جماعة المسلمين وشقت عصاهم، والله المستعان.
After praising Allah tabarak wa ta'ala, the Sheikh said the subject originally planned for this period of time was the major signs of the hour. But the brothers felt that what would be more beneficial at this moment would be to talk about collective, working collectively together, what is called amal al-jama'i, how Muslim groups and Muslims community work with one another. And he said this is a very important issue, which of course he's not able to cover all of it, but he will cover as much as he is able to do. And so therefore this lecture is going to be entitled Working Collectively, Al-Amal Jama'i, its principles and the things that we are warned against and we must avoid. The Muslims throughout the world, he said, have a problem with understanding two issues. That which Allah has ordered regarding and work together, or ta'awanu, cooperate upon bir, goodness and taqwa, working together and splitting. For many of them, they want to work together, and at the same time it is bringing about splitting is what actually what they're falling into. So he wants to make the separation between working together shara'iyya, I mean what is Islamic legislated permissible and how we do it, and splitting into groups, everybody with their own program and their own situation. He's going to tell us how we should work together, what is the principles for working together, and how to avoid the pitfalls that many have fallen into.
وأصل هذه المسألة قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعتصموا بحبل الله جميعا، وكذلك يدخل في هذا قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. فلم يقل الله عز وجل واركع فقط أو واركعوا فقط، وإنما قال واركعوا مع الراكعين. وكذلك لم يقل فقط واعتصموا بحبل الله، أي كل واحد منا يعتصم بحبل الله، وحده، لكن قال جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فصار هنا واجبان، الواجب الأول التمسك بالحق، والواجب الثاني الاجتماع على الحق. فلا يكفي أن أتمسك بالحق وحدي، بل أنا وأنت وكل المسلمين نجتمع على هذا الحق ولا نتفرق. لذلك أمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرق في نفس الآية، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا أصل المسألة، أمر الله بالاعتصام بحبل الله وهو القرآن وهو السنة وهو الإسلام وهو الحق وهو منهج الأنبياء. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا كلكم بحبل الله ولا تفرقوا ولا تفرقوا. فهذان واجبان، الاعتصام بحبل الله واجب، الاجتماع وعدم الافتراق هذا واجب ثاني. ويؤيده ويؤكده قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
Allah has ordered us to work together. The Muslims are to work together and to have unity, to worship Allah Ta'ala collectively. And this is the origin of this is the verse in which Allah says, and hold to the rope of Allah, all of you together, and do not separate. And hold of the to the rope, all of you together, and do not separate. And also the other verse which says, and cooperate with one another upon greatness and fear of Allah. And do not cooperate with one another upon sin and transgression. And Allah has ordered the believers to be together. For He did not say, and bow yourself alone and bow, but He said, bow with the bowers. And go in ruku with those who go in ruku. And similarly here He said, He didn't say, hold you to the rope of Allah by yourself. But He said, hold all of you together to the rope of Allah. So it is two obligations here. One is to stick to the haq, to stick to the truth, to stick to that which is correct. The other is to do it together. That we stick to the truth, but we also stick to the truth, the hablillah. The hablillah means the book of Allah, means the sunnah of the messenger. It means the way of the prophets. It means all of that, that we are ordered to stick to it, all of us together. And at the same time, right after Allah subhanahu wa ta'ala, after this statement, He follows it up with forbidding us from separating, forbidding us from becoming groups, forbidding us from becoming separate entities. We are to be all together. So this is the method. The method is that we have to look at two issues here. The obligation of following the truth, but not by yourself, not for just you to be upon the haq, just you to be upon that which is correct, but also we are to cooperate and work with one another and not separate. The Muslims are to be one body, the Muslims are to be one hand upon that truth, holding to the rope of Allah together and cooperating with one another.
وكذلك كما أمر الله عز وجل بالاجتماع نهى عن التفرق في كثير من الآيات، بل بيّن الله سبحانه أن الاجتماع من أصول الإسلام وأن الافتراق من أصول الكفر. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال بعض الصحابة والتابعين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
So Allah, just as He has ordered us to be together and He has forbidden us from separating, it should be known here that togetherness and being one and being unified is Islam. And from the principles, from the usul, from the principle of Islam is that all of the Muslims be together. And just like togetherness is from Iman and the principle of Iman, separation and splitting into groups is from the principles of kufr, from the principles of kufr. And in this regard, he brought two verses. One which stated, and do not be like the mushrikeen, do not be like those who associate partners with Allah, those who separate themselves and became Shia. They became groups. Shia here means groups. And each group was pleased with what it had, with what it possessed. So here Allah says, don't be like them. Do not be like the mushriks. So separation here is a principle or a matter that the mushriks have, that they separate in their deen, that they split up into various groups, that they're not together upon their matters. The second ayah he brought was, and don't be like those who separated after the truth came to them. And the ayah continues, says, on the day where the faces, some faces will be made black and some faces will be made white. He said some of the salaf or scholars said about this, that those whose faces will be made black are Ahl Bid'ah, the people of innovation. And those whose faces will be made bright are the people of Ahl Sunnah. Ahl Bid'ah separate, split into groups. Ahl Sunnah are together, worshipping Allah Ta'ala collectively upon the haqq.
وكذلك هذا التفرق ليس من السنة ولا من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل هو بريء من ذلك. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليسوا على نهجك، ليسوا على ما أنت عليه من الهدى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهنا نتنبه لهذه الألفاظ التي وردت في هذه الآيات الثلاثة: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كما تبيض وجوه أهل الإيمان والإسلام وتسود وجوه أهل الكفر والشرك، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فالتفرق بسبب الشرك كذلك التفرق بسبب البدعة، والاجتماع على الإسلام كذلك الاجتماع يكون على السنة، الاجتماع يكون على التوحيد والسنة، والتفرق يكون بسبب الشرك ويكون أيضا بسبب إيش؟ بسبب البدع. الآية الثالثة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهذا يخالف نهج رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
And just as the separation we said is from the usul of the kuffar, from the way of the kuffar, it's from the principles of the kuffar, from those who disbelieve in Allah, also It is something that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is absolved from and innocent from and has nothing to do with. As the verse says, those who separated in their religion and became Shia, you have nothing to do with them. You have nothing to do with them. Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that those who separate in their belief become groups, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is innocent of it. Just as Islam is innocent of separation, the Sunnah in particular is disassociated from separating into groups. He said, when we read these verses, we should concentrate upon these words. Do not be like the mushrikeen. Do not become Shia. Do not be like that his the party, everyone, happy as to what it has. Like when we explained that verse about those the day that those faces will be bright and some will be dark, the faces of those who will be dark will be Ahlul Bid'ah. And the faces of those who will be bright will be Ahlul Sunnah. That kufr and shirk separates and bid'ah separates. And tawheed, worshipping Allah tabaraka ta'ala alone, brings unity, and sunnah brings unity. So just like kufr and shirk and bid'ah all separate, split people up into parties and groups, being upon the sunnah and being upon tawheed, it brings unity to the people. And those of Ahlul Sunnah, they are upon having unity.
فأهل الحق لا بد أن يجتمعوا، ولو لم يجتمعوا لا يمكن أن يكونوا جميعا على الحق، وأهل الباطل لا يمكن أن يجتمعوا، وأهل الباطل لا يمكن أن يجتمعوا بحال من الأحوال. قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما أهل الحق فيقول الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا يحصل هذا الائتلاف بالمال، بالمال ليس بالمال. فلو أنفقت، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أموال الأرض لتؤلف بين قلوب هؤلاء ما استطعت، ولكن الله ألف بينهم. فبإيمانهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألف الله بين قلوبهم، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالائتلاف والاختلاف، الائتلاف والاختلاف أمر ليس متكلفا. إذا كنتم على الحق لابد أن يحصل ائتلاف، كما يأتلف أهل الباطل الذين هم على نوع واحد من الباطل مع بعض. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. أهل الحق تجد أهل الحق يحب بعضهم بعضا، وهذا في المشرق وهذا في المغرب، ما يعرفه ولا رآه يحبه ويشعر بأنه مرتبط معه وهو ما رآه، هذا في بلد وهذا في بلد. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالاجتماع والتفرق والائتلاف والاختلاف أمور لا تتكلف. تجدك إذا كنت محقا تبغض الباطل وأهله، هكذا لا بد، تبغض الشر وأهله. وإذا كنت مبطلا فإنك تبغض الحق وأهله وتبغض الخير وأهله، ما تتكلف هذا، ليس فيه تكلف. الأرواح جنود مجندة.
Another issue that we must understand is Ahlul Haqq, the people upon the truth, they must gather together. They have to gather together. If they don't gather gather together and be collective, they're not upon the haq. And Ahl al-Batil, the people of falsehood, Ahl al-Bid'ah and Ahl al-Batil, rather the people of falsehood, they must separate. As Allah says about them, you see them as one, but their hearts are separate. When you look at them, they look as if they're one, but their hearts are separate. Whereas Allah Tabarak wa ta'ala says about Ahl al-Sunnah, that were you to spend all that is upon the earth, you would not have gathered their hearts together. But Allah gathered their hearts together. So here Allah subhanahu wa ta'ala is informing the Messenger sallallahu alayhi wa sallam that it is not wealth that brings them together. It's not anything that you could have done that brought them together. But Allah tabarak wa ta'ala brings them together. Were you to spend all that is upon the earth, you would not have brought their hearts together, but rather Allah brings their hearts together. In other words, this is a natural thing that will occur. It's not something, as he said, takallaf, that you make yourself do. You make yourself be with Ahl al-Haq. You make yourself like Ahl al-Haq, or gather with them. No, it's something that is automatic. As the narration states, the souls, the people with souls gathered together. Soldiers together. Those that knew one another, recognized one another, have a closeness. And this is why he said you find that Ahlul Sunnah are like this throughout the earth. There may be someone from Ahlul Sunnah in the east who loves someone from Ahlul Sunnah in the west and feels that he's with him and they are together, even though they may never have ever physically met. Because this is how the souls are. Just as Ahlul Batil all gathered together, and just Ahl al-Haq, all hate those who are upon that which is going astray. Ahl al-Batil hate those who are upon good. So this is not something that we have to make happen, or we have to act. We have to start to act, put on some form. It is something that will naturally happen, that those who love Haq will love those who are upon the Haq. And therefore we'll be with them.
ونلاحظ بارك الله فيكم أن آيات التفرق الآيات التي فيها النهي الآيات التي فيها النهي عن التفرق ما ذكرت أن هؤلاء المتفرقين صاروا أفرادا هذا مهم جدا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي فرقا جماعات ما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا أفرادا فالبعض يتصور أن الفرقة تكون وحدان وأفرادا وهذا غير صحيح نفس تقسيم المسلمين إلى جماعات هذا هو الفرقة وإن زعموا أنهم يريدون الجماعة وإن زعموا أنهم يريدون الجماعة فيقول نحن نريد عملا جماعيا لا بأس تعاونوا على البر والتقوى لكن لا تفرقوا المسلمين لا تجعلوا المسلمين أنواعا مختلفة هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا هذه هي الفرقة المذمومة في كتاب الله وإن كانت كل فرقة لها قائد يلتفون حوله ولهم منهج هم الشيع وهم الأحزاب الذين حذر الله منهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ما كانوا أفرادا وكذلك في الآية الأخرى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل ماذا كل فرد كل حزب هم أحزاب وهذه الأحزاب يدعون أنهم كونوها من أجل أن يكونوا جماعة وهم فرقوا المسلمين من حيث أرادوا أن يكونوا جماعة لأنك إذا فكرت لو أن كل واحد منا تصرف وحده أنا أريد أن أجمع المسلمين فيقول خلاص أنا الأمير تعالوا معي أنا أريد أن أجمعكم يا أيها المسلمون وشخص آخر فكر نفس الفكرة وشخص ثالث فكر نفس الفكرة وشخص رابع وخامس صار المسلمون شيعا وأحزابا بحجة أننا نريد أن نجمعهم هذا لا يجوز الأول نجتمع على حبل الله أن تكون عقيدتنا صحيحة وأن يكون منهجنا صحيحا لأن هذا واجب منفرد واعتصموا هذا قبل أن يقول الله جميعا، ما قال واجتمعوا على حبل الله، لا، الأول اعتصموا بحبل الله ثم جميعا، أن يكون هذا الاعتصام منكم جميعا، فلا تجتمعوا على باطل، لا تجتمعوا على باطل، وكذلك لا تتفرقوا عن الحق، لا تجتمعوا على باطل ولا تتفرقوا عن الحق، بل اجتمعوا على الحق. ولهذا صدق بعض المشايخ أو الدعاء أو العلماء المعاصرين لما قال هنا أربعة أمور: اجتماع على الحق، فهذا محمود ومطلوب، اجتماع على الحق فهذا محمود ومطلوب، اجتماع على الباطل فهذا مذموم، يعني لو أن كل من في الأرض اجتمعوا لكن على الباطل، هل هذا هو المطلوب؟ لا، هذا مذموم، اجتماع مذموم. إذن ليس كل اجتماع محمودا، إنما المحمود هو الاجتماع على الحق، الاجتماع على الباطل مذموم، التفرق بسبب الحق، أي المسلمون دعوا إلى الحق، إلى التمسك بالدين، فبعضهم استجاب لهذا الحق والبعض الآخر تفرق، ما رضوا بالحق، هل هذا ذنب المتمسكين بالحق؟ إذن الفرقة الآن حصلت بسبب الحق، الفرقة بسبب الحق محمودة، الفرقة بسبب الحق محمودة، الفرقة بسبب الباطل مذمومة. إذن هنا أربعة: اجتماع على الحق هذا محمود، اجتماع على الباطل هذا مذموم، تفرق بسبب الحق هذا محمود، تفرق بسبب الباطل هذا مذموم. طيب، قد يقول قائل عرفنا دليل الاجتماع على الحق أنه محمود واعتصموا بحبل الله جميعا، وعرفنا أيضا دليل أن الاجتماع على الباطل، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالاجتماع على الباطل هذا ليس حجة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالاجتماع على الباطل هذا أمر مذموم. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على الباطل، على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كانوا أمة واحدة في الأول، هذه الآية تحتاج إلى فهم، كان الناس أمة واحدة أي على الشرك، على الباطل، يعني كان آدم عليه السلام موحدا، ثم جاء أولاده، دخل الشرك في أجيال من بني آدم، لما جاء عهد نوح كان كل الناس، كل بني آدم كانوا ماذا؟ مشركين، بعث الله نوحا فاستجاب البعض لنوح ولم يستجب البعض الآخر، كان الناس أمة واحدة أي على الباطل، على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي السنة في صحيح الإمام البخاري ومحمد فرق بين الناس، وفي قراءة لهذا الحديث ومحمد فرق بين الناس، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب إلى قريش فرق بين الأب وابنه، وفرق بين الزوجة وزوجها، وفرق بين الأخ وأخيه، ولذلك كانوا يقولون له أنت فرقت بيننا، كنا أي كانت قريش على كلمة واحدة، أنت جئت فرقت قريشا، وهذا حق جاء ففرقهم، لكن فرقهم بسبب الحق أم فرقهم بسبب الباطل؟ فرقهم بسبب الحق. فهذا التفرق محمود، أي أن يتفرق الناس بسبب الدعوة إلى الحق، هذا تفرق محمود وليس تفرقا مذموما، بخلاف التفرق بسبب البدع والحزبيات والمذهبيات والتعصبات الجاهلية. يا للمهاجرين يا للأنصار لدعوات عنصرية. نعم الهجرة مطلوبة، النصرة مطلوبة، لكن أن نتحزب على كلمة هجرة أو أن نتحزب على كلمة نصرة هذا لا يجوز. إذن الكلمات الطيبة لا تعني أننا على الحق، ولا نعني أن ولا يعني أن اجتماعنا على حق أبدا. فكلمة الأنصار كلمة طيبة، كلمة المهاجرين كلمة طيبة، لكن لما ينقسم الصحابة إلى فرقتين، فرقة مهاجرين وفرقة أنصار، كل فرقة لها ولاء، وإذا ضرب واحد من المهاجرين كل المهاجرين يقفون معه ضد الأنصار، وإذا ضرب واحد من الأنصار كل الأنصار يقفون معه ضد المهاجرين، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سكع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، فصاح الغلام المهاجري يا للمهاجرين، وصاح الغلام الأنصاري يا للأنصار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، أزاح الستارة ونظر، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ إذا بعض الناس يتصور أن دعوة الجاهلية لا تكون إلا الشيوعية والماركسية والإلحاد والبعثية والحداثة. لا، ولو كان الاسم شرعيا، ولو كان الاسم جميلا ومأخوذا من النصوص، لكن فرق المسلمين إلى فرقتين هذا مذموم. ولو كان الاسم شرعيا الهجرة يا للمهاجرين، لكن عملت جماعة اسمها جماعة المهاجرين، هذه الجماعة لها ولاء خاص ضد الجماعة الأخرى الأنصار، وهذه الولاء الجماعة الأخرى يا للقال أفبدعوى الجاهلية. إذن تفرق المسلمين إلى أحزاب وإلى فرق وإلى جماعات، ولو كانت بأسماء إسلامية، ولو كانت بأسماء إسلامية، هذا مذموم، هذا ليس محمودا، وهذا من الجاهلية. أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما قالوا يا لهبل يا للعزة، ما قالوا هكذا، قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، لكن صاروا فرقتين حزبين لكل حزب ولاؤه. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذن الحزبيات التي تفرق المسلمين منتنة، ولو كانت أسماؤها جميلة، ولو كانت شعارات طيبة، ولو كانت الدعاوى حسنة، لا يصلح ما دامت فرقت المسلمين. أقابلك في الطريق السلام عليكم، وأنا أتوجس منك خيفة، من أي نوع أنت؟ مسلم من أي جماعة؟ وأنت كذلك تقابلني كذلك، كل واحد منا يريد أن يعرف الآخر في أي فرقة، لكن لو كانت الصدور ما في فرق، كلنا مسلمون، السلام عليكم، وأبتسم في وجه أخي، المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا نعترف بشيعة ولا خوارج ولا معتزلة، كل هذا باطل، كل هذا باطل، فرق المسلمين لا نعترف به، وكذلك لا نعترف مالكي شافعي حنبلي. التفرق بسبب البدع هذا مذموم، التفرق بسبب المذهبية هذا مذموم، التفرق بسبب الحزبية هذا مذموم، التفرق بسبب الحق هذا محمود. إذا الاجتماع على الحق محمود، الاجتماع على الباطل مذموم، التفرق بسبب الحق محمود، ومحمد فرق بين الناس، التفرق بسبب الباطل مذموم، والله المستعان.
The Sheikh said regarding this separation that we notice in the verses that we have taken that Allah subhanahu wa ta'ala, when he speaks about this separation, he speaks that they developed into groups. They became hizb into groups. They separated and developed into groups.
He never speaks about them separating and developing into individuals, that they separated and live one person by himself and one person by himself, but rather they separated and they developed into groups. He said this is something we really need to understand, because those who amongst the Muslims now who want to gather the people, their whole issue is what? I want to gather the people together. I don't want the Muslims to be separate. But by the very action that they're doing, they are separating the Muslims. For if a group here has an Amir and have gathered some Muslims, and a group here has an Amir and has gathered some Muslims, and a group in front, right there gathered an Amir, then what is this for separation? Separation never comes in an individual nature where one individual has separated. This is not how separation is even viewed in the Quran. It says they became what? Shia, groups. This group had its group, and this group is that group. So the very fact they want to gather, they say the Muslims together, yet at the same time they have come up with the groups which we have been required and told to stay away from. We have been told not to separate. We have been told not to become groups, yet their very action is saying, join this Jama'at and gather with these people. Join that group and gather with that people. So they are in themselves creating these groups. So Shia and groups and Jama'at and Hizb, parties, each one having Amir, this is that which Allah Ta'ala has forbidden. And you notice he said that the verse was not preceded by come together and then hope to the book of Allah, he said. No, it says hold to the book of Allah and don't separate. First thing we do is we all come together and hold to the book of Allah, and that will bring about the unity. We don't go out and collect people and develop groups and have authorities over those various groups saying that we are working to collect the Muslims. This is not the manner that you can do that in, and therefore those groups become also Shia that we, or groups that we are supposed to be away from and have nothing to do with, because it is not from the deen of Allah tabaraka wa ta'ala. He said there are four issues that we must understand. Gathering on haq. This is praiseworthy. One, people gather upon haq. They all come together, realizing that this is tawheed, that this is the sunnah, that this is the deen of Allah, that this is the path to Jannah, that this is the way to stay away from hellfire. They all gather together upon this. Gathering upon haq is praiseworthy. The second thing is gathering upon batil. Gathering on batil is blameworthy. We should never gather upon batil. As a matter of fact, Allah Ta'ala talks about those who gathered upon batil. You see them as large majorities in groups, but they're upon nothing. He said, if you follow most of the people on earth, they will lead you astray. Most people worship Allah while they are at the same time what? Committing shirk. Majority of people what? Are not grateful to Allah. So gathering upon batil and being upon that, every hizb, a group happy upon what it's on, is the means of going to the hellfire, and it is blameworthy and it is hated in the sight of Allah tabarak wa ta'ala to gather upon batil. The third matter is separating because of the haq. This is praiseworthy. The haq came. The truth from Allah Ta'ala came to the people. And what happened when the truth came to them? They separated. Just as when he said gathering upon batil is wrong, that is the fact that he mentioned the verse in great detail that Allah said the people were one ummah. Ummatun wahida. You read this verse in the Quran. The people were one nation. And then Allah sent messengers and they separated. They were one nation upon what? Shirk. For it was Bani, the son of Adam, alayhi salam, the sons of Adam, upon Tawheed. Then shirk was introduced. Then Allah Ta'ala sent Nuh, alayhi salam. And Nuh taught Tawheed, but the people didn't want it. And Allah Ta'ala destroyed all of them except those who were with Nuh. So here comes the haq, and it separates the people. The people before it had unity. If unity by itself was something blessed, they would have been blessed. For it said what? The people were one nation. Then Allah sent messengers. The messenger came down with what? Warning you, giving you glad tidings and warning you. Glad tidings if you accept Tawheed. Glad tidings if you obey Allah subhanahu wa ta'ala. Glad tidings if you stick to His deen. And warning you against what? Against shirk and against disobedience to Allah. What happened? The people separated. And this is praiseworthy, that people, that the haq comes into atmosphere and it distinguishes between those who will accept it and stick to it and obey it and uphold it, and those who will reject it and turn away from it. As comes the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad makes a difference between people. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came with Tawheed, and he separated between fathers and sons, between sisters and brothers, between uncles and cousins. This is the way it works. The people on the way to Jannah are separate and distinct and going a different direction than the people on their way to the hellfire. So this separation is praiseworthy. We come into a situation where we're giving da'wah to kitab and sunnah and the people reject it. We are not to be blamed for those who run away from it. We are not the ones who are creating the fitna because we said Allah said this and the Messenger said this and this is from the sunnah. The one who's creating the fitna, the one who's creating the separation, is the one who didn't want to accept the truth and turned away from it. So, separating because the truth came. This is, the truth came to us, we accepted it, though others have rejected it, this matter is praiseworthy. The fourth matter is separation because of batin. Separation because of falsehood, which is what we deal with, we are dealing with now. We are in situations, as he mentioned, that the Muslims separate and they do not think, he said, that the da'wah jahiliyyah, the da'wah to jahiliyyah, the da'wah to ignorance, is when you say communism, Marxism, and socialism. No, they can have very beautiful names and also be the da'wah jahiliyyah. Look what happened to the Prophet sallallahu, in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The words hijrah, migration, and nusra, help, are both praiseworthy words. And for the Muslims to make hijrah is praiseworthy. And for the Muslims to support the deen and help those who make hijrah is praiseworthy. Yet, when a young man from the Ansar, young men from Ansar Muhajirin got together, one hit one of the others, group from one of them from the Ansar said, oh, to the Ansar. Another one said to the one from the Muhajirin, said, oh, to the Muhajirin, help me and support me. Becoming groups, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came out and said, leave it. It's something muttin, or something that stinks. How are you going to call to the da'wah of jahiliyyah, the da'wah of pre-Islam, and I'm among you? Praiseworthy names. This da'wah, this society, that society. Yet, what is it? Gathering people up on hisbiyah. Gathering people up on a separate school of thought. Gathering people up on a separate idea. He said, this has become so well spread that amongst the Muslims, you and me meet in the street. And I say, salam alaikum to you, and you say, wa alaikum salam. And I smile, and within my heart, there's some hesitation. There's some trouble. I want to know what group you're from. You want to know what group I'm from. I want to know what jama'at you belong to. He said, if we were from the haq, this would not be that way. If this matter was something from the haq. If this matter of gathering into groups, saying that you're gathering into groups to uplift Islam, was uplifting Islam, would your brother greet your brother like that? He brought the ayah that verily the believers are brothers. Do brothers greet one another like that? With this type of hesitation, with these type of thoughts in one's mind, this is created by his beard. So whatever it is called, it can have the title Sunnah, it can have the title Salafiyyah, it can have the title of anything. But if it's a matter of gathering ourselves upon this, or in a situation where we are separating from the Muslims, not concerning anyone upon the deen of haq, except those within our group, then that's a da'wah of jahiliyyah. Call it whatever you want to call it, it's the same thing. So we have been ordered to stay away from these matters, that we should not be considering, as you said, the Shia and the Khawarij and the Asha'ira and all of those, and we should not be looking at what particular madhab and so on and so forth. We are looking at kitab wa sunnah and the way that Salaf Saleh And we are not allowing anything to separate us from that which Allah tabaraka wa ta'ala has ordered us to do, which is hold you all together to the rope of Allah and do not separate.
إذن يمكننا أن نلخص ما مضى بأنه حزب لا أحزاب وجماعة لا جماعات. المسلمون يجب أن يكونوا حزبا واحدا وهو حزب الرحمن حزب الله. كل المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة حزبا واحدا فقط. وحرام عليهم أن يكونوا أحزابا أو جماعات. أولئك حزب الله كل أهل الحق في حزب واحد ليسوا أحزابا حزب. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما صراط اهدنا الصراط المستقيم واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الحق واحد. وكما قلت لو كان كل المسلمين على حق لكانوا جماعة واحدة. فما هو الواجب علينا الآن؟ المسلمون ليسوا جماعة واحدة، هذا الواقع للأسف. هل المسلمون في الأرض جماعة واحدة؟ ما هو الجواب؟ لا، ليسوا جماعة واحدة. فما هو الواجب علينا؟ هذا هو ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
So a summary of what we've been stating is that the Muslims must all be one group. All of the Muslims must be upon one matter. We are to be Hizb, one group, not Ahzab, many parties. There is one Jama'at, not Jama'at, a lot of different groups. It's to be one group. For Allah Ta'ala has forbidden us to be separate, and forbidden us from being groups, and from bidding us from being parties. But He has ordered us to be one Hizb, Hizbullah. As the ayah states, it is the party of Allah that are successful. In order to be one Jama'at, that one Jama'at upon the haq. And He says, follow this path, and do not follow other paths that will separate you from it. The path is one, and the Jama'at upon it is one. This is the order of Allah Ta'ala. For He orders us to do, and forbids us from being anything different than this. But the reality is the Muslims are split. So what do we do in this situation? The reality today, are the Muslims one, as he asked? The answer is no, the Muslims are not one. So what do we do in this situation? This is what inshallah he plans to explain.
وقبل الشروع في السبيل الصحيحة لا بد من إزالة شبهة. قلنا حزب واحد، حزب لا أحزاب، وجماعة لا جماعات، وصراط لا عشرات. وقد ألف شيخنا شيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كتابا بهذا العنوان، صراط حزب نعم جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. الإسلام هو الحق الذي لا يقبل الانقسام، الحق واحد. وفي القرآن الكريم كلمة الظلمات جمع، كلمة النور مفرد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأن هذا صراطي مستقيما صراط واحد. في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيمة، ولا نقول ايش؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ما يصلح صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي واحدة، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فقط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالحق واحد والباطل كثير، الحق واحد والباطل كثير، التوحيد واحد والشرك كثير، أنواع كثيرة، السنة واحدة والبدع كثيرة، الجماعة واحدة والفرق كثيرة. هنا شبهة عند بعض الناس، يقول أنت تقول دائما الحق في القرآن وفي السنة مفرد، لكن فيه آية في القرآن تقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول ها هو ربنا يقول سبل، يعني ما في مانع نكون كل واحد في طريق مختلف، سبل السلام سبل الجنة كثيرة. نقول لا، الآية ليست هكذا، يعني ليس معناها كما فهمت. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ما من دليل يحتج به مبطل على باطله إلا وتجد فيه ما يرد عليه، يعني ما تأتي له بدليل ثاني، لا هات الدليل الذي يقوله واقرأه من أوله إلى آخره فتجد الجواب. ما تتمة الآية؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. تتمة الآية فيها الجواب، النور واحد والظلمات متعددة. إذن ما معنى سبل السلام؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ذكر الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، العطف على المساكين، طرق للخير، أي طاعات متعددة. فسبل السلام هي أنواع الطاعات، شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن معنى سبل السلام أي أنواع الطاعات التي ترضي الله، وهذه الأنواع ليست متعارضة. هل الصلاة تتعارض مع الصيام؟ هل هناك جماعة اسمها جماعة الصلاة وجماعة أخرى؟ لو عملنا جماعة اسمها الصلاة نكون قد تحزبنا ونكون قد تفرقنا، لكن لا، الصلاة طاعة منفصلة، والزكاة طاعة منفصلة، والصيام طاعة منفصلة، أي كل هذه الطاعات هي في داخل الصراط المستقيم. مثل هذه الطرق السريعة التي عندكم، هذه الطرق السريعة فيها حارات، فيها إيش؟ فيها مقسمة إلى أقسام، لكن كله طريق واحد. لكن لما نأتي طريق تفرع هكذا وطريق تفرقنا الآن، تفرقنا، فما دمنا في نفس الطريق، صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد، كله في طريق واحد، صراط واحد، لكنه فيه طاعات ليست. ولذلك قسم العلماء الاختلاف إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع الذي ليس فيه معارضة بعض لبعض، صلاة، صيام، زكاة، حج، تفسير، حديث، فقه، هذا ما فيه تفرق، كله في اتجاه واحد، كله في اتجاه واحد، كله داخل الصراط المستقيم. أؤذن، الله أكبر الله أكبر، مثنى مثنى، أقيم فرادة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فرادة. وأقيم أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مثنى مثنى، مثل الأذان. الإقامة تجوز فرادة وتجوز مثنى.
فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنوا هكذا تارة وأقاموا هكذا وأذنوا هكذا تارة وأقاموا، كل هذا صحيح. فعندما يقيم المؤذن تارة فرادى وتارة متنى هذا يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضام؟ اختلاف تنوع، ما فيه شيء. صلاة، صيام، صيام، زكاة، حج، فقه، حديث، تفسير، تاريخ، كله في اتجاه واحد، كله في اتجاه. لكن لو فرضنا جدلا، يعني لو فرضنا أن بعض الناس قالوا نحن جماعة أهل الفقه، يا لأهل الفقه، والآخرون قالوا نحن جماعة أهل الحديث، يا لأهل الحديث. لا، الحديث والفقه واحد، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، فالدين لا بد فيه من فقه، لكن ما هناك جماعة اسمها جماعة أهل الفقه وجماعة أخرى اسمها جماعة أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل الفقه، أهل الحديث هم أهل الفقه أنفسهم. الحافظ ابن كثير محدث فقيه، محدث وفقيه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ما كان فيهم محدثون نوع جماعة، إذا كان يا للمهاجرين جاهلية، يا للأنصار جاهلية، فكيف إذا قال يا للمفسرين حزب المفسرين؟ لا يجوز، لا يجوز تأسيس حزب على أي فكرة كان. الذي يجب الاعتصام به فقط هو الحق الذي جاء من عند الله، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحذافيره. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام كله كاملا لا تتركوا منه شيئا، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما كان أسهل أن يقول فتعاونوا فيما اتفقتم عليه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه؟ لا، ما قال هكذا، ما قال هكذا صلى الله عليه وسلم. قال فعليكم بسنتي، بطريقتي أنا، إذا وجدتم الناس يختلفون في الدين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. ولم يقل عضوا عليهما بالنواجذ، لأن سنته هي سنة الخلفاء الراشدين، ولأن سنة الخلفاء الراشدين هي سنته صلوات الله وسلامه عليه. واحد، الحق واحد، عضوا عليها بضمير الإفراد بالنواجذ، تمسك بالحق. النواجذ هي الأضراس الداخلية، عض، ما هو عض عليها بالثنايا، إذا شد هكذا الثنايا تخرج، الثنايا تخرج تنخلع، لا، بالنواجذ، بالنواجذ عضوا، تمسكوا بطريقتي، تمسكوا بمنهجي، لا تفرطوا فيه أبدا ولو اختلف من اختلف عنكم. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا هو السبيل. إذا وجدنا الناس مختلفين لا نقول اجتمعوا والسلام، تعالوا كل واحد يبقى على ما عليه، لا، إذا وجدنا الاختلاف نتمسك بالحق لا نفرط فيه. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو اختلاف يسير، أي سيتفرق المسلمون في الدين اختلافا أو تفرقا كثيرا جدا. فعليكم بسنتي، طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الآن بعض الفرق المعاصرة تقول الآتي، اسمع عكس المحاضرة تماما، قالوا بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. إذن هم لا يعرفون الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا، يقولون بدعة تجمعنا أفضل من سنة تفرقنا، نسأل الله العفو والعافية. بل بعضهم يقول إذا وجدت من يسجد للعجل فضع للعجل برثيما حتى تكسبه، يعني واحد يسجد للعجل تقوم أنت تأتي ببرثيم تضع للعجل حتى تتألف قلبه،
الله المستعان. ما يعرفون دعوة الحق، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، الحق واحد، قل هذه سبيلي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ولو قال الناس إنكم متشددون، واحد يقول التشدد في الدين أمر طيب، الغلو هو المذموم، أما التمسك بالدين أمر محمود. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، إذن أخذ الدين بقوة والعض بالنواجذ هذا مطلوب، أما الغلو في الدين هذا هو المذموم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فأمرهم الله أن يأخذوا ما آتاهم بقوة ونهاهم عن الغلو. الأخذ بالقوة، الأخذ بقوة مطلوب، الغلو مذموم. الغلو مثل مثلا ما نقول إيش، وفينا رسول يعلم ما في غد، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا لدرجة أنه يعلم الغيب، غلونا في حبه كما غلى النصارى في عيسى ابن مريم، غلو، غلو. الغلو ليس من الدين، أما الدين لا، نتمسك به، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
Before going into an explanation of how to deal with our present circumstance of the fact that there are many groups amongst us, even though we've been ordered to be one group, he wanted to clear up maybe something that is probably a shubha or a doubt that some people use. First of all, he said, the matter is as we have described it. One jama'ah, one group, one path. And that whenever Allah Ta'ala speaks about the truth, He speaks about it in a singular form. Sirat. And the path. The way. The jama'ah. All of it singular. But when He speaks about falsehood, He speaks in plurality, in plural. He said Allah takes him from al-dhulumat, from the darknesses to the what? An-nur, the light. One. And we say ihdina sirat al-mustaqim. Sirat, we don't say surat al-mustaqim. Many paths. So it's one path. And because of this, he said his sheikh, Rabi bin Hadi al-Matkhali, hafidhahullah, wrote a book saying, one jama'ah, not one group, not many groups. One path, not many paths. Huh? One path, not many paths. One path to Jannah, one path of Islam. Not all types of other paths. And he said, one jama'ah upon the haq, not several jama'ah. So this is important that we understand this, that the haq is one. The haq is one. Sunnah is straight and clear and it's one. But you find a lot of what? Bid'ah. Before that, tawheed is one. But you find a lot of what? Shirk. All types of different types and aspects of shirk, right? Keeping in mind that the truth is one, and the jama'ah is one, and the path is one, and falsehood is always multiple and pluralities. Some people said, okay, you bring these verses like this. But we found a verse in Quran which says that Allah guides those who follow His pleasure to subul as-salam, to the paths of peace. He said, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah said that any time, there is no argument that someone of Ahl al-Bid'ah will bring to you, except that you can use the very evidence that he brings to knock down his falsehood he has brought. And ibn Taymiyyah has done that on many occasions. They'll bring their falsehood. You don't have to go looking for other adillah or proofs to deal with it. Take the verse he's bringing you and read it from the beginning to the end, and you'll find in it that which refutes it. So this is the case with this, that it says he will guide those who follow his pleasure to path of peace and lead them to his nur. I mean, is that? Lead them to his light.
So Subul Salam, what is it then? What does this mean? It is the branches of faith. That Islam is 70 and 70 something branches. As the Sheikh mentioned, As-Salat is from Iman. As-Zakat is from Iman. Or ordering what is good and forbidding what is bad is from Iman. Being good to your neighbors is from Iman. Being good to your guests is from Iman. Lowering your gaze is from Iman. Reading Quran is from Iman. Making, you know, so on and so forth. These are many branches of what? Of Iman. This is what Subul Salam. But it said these Subul Salam, these paths will lead you to the Nur. So it's one path with many lanes. As he said, we have here, we have the fast lane on the highway. All of them are going the same direction, but you got the fast lane on the highway. This is the example he used. So therefore you got Salah, you got Zakat, you got Tahajjud, you got reading Quran, you got this, you got that. But it's all on one path. It is when it separates that we go away from the truth. As the ayah says, this is my path. This is my path. This is my way. And this is the path of your Lord. In other verses, say, don't separate. Don't follow any path that will lead you astray. Say, but do you think that there's someone who made a jama'ah called Ahl al-Salah? We're the people of Salah. And you're the people of Zakat. Someone says, well, we're the people of, we're the people of Hajj. We're Ahl al-Hajj. No one has done this. And similarly amongst the knowledge of Islam, it's a lot of knowledge, but it's one path. There's fiqh, there's hadith, there's tafsir, there's tariq, right? There's fiqh and usul. And the scholars didn't separate these men. They didn't have a group of people where we're all ahl al-hadith. Another group, we're all ahl al-fiqh. Another group over here, where we're all ahl al-tafsir. Everyone's over here ahl al-tafsir. You're in the wrong group, we're ahl al-tafsir. Everyone over here is ahl al-tajweed. Everyone here is ahl al-nahw. None of that foolishness occurred. As a matter of fact, you had amongst them those who were both, like Ibn Kathir he mentioned. He was a muhaddith and a faqih. For the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, he who Allah wills good for, he gives him what? Fiqh. In understanding the deen. So it's all together. But it's when you try to separate it. And this is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said when he said, "You, if you live long, you will see many differences." Once again in the plurality. Many differences, ikhtilaf and kathir, and many differences. Things that might not even come to your head, that you cannot even imagine. Many differences. But what is the way? He said, to stick to my sunnah. And the sunnah of the khulafa, am I rightly guided? Khulafa. And then as the Sheikh pointed out, bite upon it with your molar teeth. The teeth in the back. He said, if you were to bite upon it with teeth in the front, when I pull it, your teeth gone also. But with the molar teeth, you hold on to it tightly. How easy, he said, it would have been if Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wanted to say, we will gather together on what we agree, and we will seek allowances or forgive one another for what we disagree upon. He could have said that. Yet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam didn't say that. He said, stick to my sunnah and the sunnah of my rightly guided khulafa. The sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Abu Bakr is the same. The sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Umar is the same. The sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Uthman is the same. The sunnah of Ali, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Ali is the same. One path. So he says, stick to that sunnah and be aware of the ikhtilaf. And in that time of ikhtilaf, stick to the sunnah. Stick to the one path. So we have been forbidden to do anything other than that. There are some groups, he said, that exist, and they make this foolish statement. A bid'ah that gathers us is better than a sunnah that separates us. He said, this is foolishness. There are some amongst them who will say, if they see a man making sajda to a cow, they say, make sajda with him, act like you're making sajda so you can pull his heart to you and bring about unity. He said, these are people who have not understood the reality of Islam, the reality of Iman, the reality of Tawheed, the reality of the deen of Allah. We have been ordered to stick to sunnah and to be hard upon it. He said, is there something wrong with being hard upon the sunnah?
What has been forbidden is exaggeration. Didn't Allah say to Yahya, Ya Yahya, Prophet Yahya alayhi salam, خُذ الكتاب, take the book, بِالْقُوَّةِ, with strength. Take it and stick to it with strength. Fulfill the obligations that you have to do with it. Believe in it and fulfilling it with strength. That is not what's forbidden. What's forbidden is exaggeration. It's forbidden for us when we believe in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to say things like, and we have a prophet amongst us who know the unseen. Every matter of the unseen today. What will happen tomorrow? In a sense of what? When they were singing this song in front of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he forbade them. In a sense that, without revelation from Allah ta'ala, we have given him a position that he never aspired to, and we have exaggerated his position like the Christians exaggerate regarding Isa alayhi salam. So it's exaggeration that is not correct, and exaggeration that is blameworthy. But sticking to sunnah and being strong upon the sunnah and loving the sunnah and implementing the sunnah and calling to the sunnah can never be anything but praiseworthy. Now there are two types of differences that we will have. There are differences that are what are called tanawu, of different aspects and type. It's the same thing. In reality, we're not differing, but we're using different words. For instance, he gave an example of the two ways you can call the iqama. You can call the iqama similar to adhan, or you can call the iqama by making each statement twice. You know? These differences are what? This is permissible. Why? Because the muadhin, the caller of adhan of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, called them both this way. It's no difference. The other ikhtilaf, though, is ikhtilaf of qubad, of opposites. I'm on haq and you're on batil, but that's an ikhtilaf. This is something that we can't excuse and overlook. So the issue as the hadith continues is to stick to the sunnah, buy it upon it with your molar teeth, right? And beware of newly invented matters. For every innovation is a going astray.
ماذا يجب على المسلم الآن؟ لا يوجد حزب واحد للمسلمين ولا جماعة واحدة للمسلمين، والمسلمون مفرقون في العالم، ليس لهم إمام واحد. لا شك أنكم عرفتم الآن أنه يجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، وهذه الجماعة لابد أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، واجبا اعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الواجب، اعتصموا بحبل الله، تمسكوا، عضوا عليها بالنواجذ. هذه الأولى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا أول واجب. الواجب الثاني الاجتماع على ذلك. طبعا تعرفون أن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الذي كما يقول العلماء الذي لا يدرك كله لا يترك كله. إذن عندنا الآن واجبان، واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام بالحق جميعا. طيب نستطيع أن نعتصم بالحق ولكن لا نستطيع أن نكون جماعة واحدة الآن، نفعل ولا ما نفعل؟ نفعل. فأول واجب على الأمة الآن أن نتعاون على هذا الواجب الأول، واعتصموا بحبل الله. لذلك من عرف منهج النبوة، من عرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول نحن الآن ندعو إلى الحق أولا، لا نفعل كهؤلاء الذين يقولون نأتي بالشيعة والسنة ومعتزلة والصوفية، نريد أن نجمع هؤلاء، ما يصلح. واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام على الحق ثم الجماعة، واجبان منفصلان. الحق نجتمع عليه، لكن ما نجتمع ثم نقول كل واحد عند ايش عنده. هل يمكن الجمع بين الضدين؟ يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والمسلمين؟ الآن يحاول بعض الناس هذا الشيء، بعض الناس يحاولون هذا، يقول كلنا يعني ربنا في واحد وأديان سماوية وهكذا، يلا مشي الحال. حتى فكر بعضهم في أن يعمل صلاة مشتركة لليهود والنصارى والمسلمين. هذا
هذا باطل، اجتماع على الباطل. ها لو استطعنا أن نجمع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين في العالم على شيء واحد، هذا يكون خيرا أم يكون شرا؟ أبطلنا دعوة الأنبياء، كان الناس أمة واحدة، الذي فعله الأنبياء نحن نعاكسه، نعيد الأمر إلى ما كان الناس، كان الناس أمة واحدة في الأول قبل بعثة الرسل. لا، لا نستطيع أن نجمع بين المشركين والمسلمين، لا، لا يمكن. ولا نستطيع أن نجمع بين السنة والبدعة، لا يمكن. إنما الواجب الآن واعتصموا بحبل الله جميعا. فنحن الآن ندعو جميع المسلمين في الأرض إلى أن يعتصموا بحبل الله، نقول لهم عليكم، عليكم بماذا؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. من قبل قبل وهو بهذا قد قام بالواجب، ومن رفض رفض، ولكل وجهة هو موليها. هل نحن سنحاسب على الناس؟ ما لن نحاسب على الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومع هذا فهؤلاء الذين ابتعدوا عن الحق نحن لا نعتبرهم مشركين إلا إذا دخلوا في الشرك، لكن ما داموا مسلمين فلهم نصيب من المحبة والولاء. إنما المؤمنون إخوة، كل مسلم المسلم وأخو المسلم، فكل مسلم في الأرض ولو كان على بدعة له نصيب من هذه الأخوة، لكن تحبه على قدر موافقته الحق وتبغضه على قدر مخالفته للحق. لكن هو أخوك في الإسلام، أخوك في الإسلام له نصيب من المحبة وله نصيب من الولاء وله نصيب من المودة، لأنه مسلم وإن كان صاحب بدعة وإن كان. فأما المشركون فنبغضهم بغضا محضا في الله عز وجل. الكافر لا نحبه، نحب الكافر أبدا، كافر نبغضه بغضا صرفا في الله عز وجل. ولو كان أبانا أو أمنا أو أخونا أو أخانا أو أختنا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الكافر يبغض لا يحب أبدا، لكن لا بأس أن تعامله معاملة حسنة. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا بأس أن تعامله معاملة طيبة وأن ترغبه في الإسلام بمعاملتك الحسنة من باب تأليف قلبه لكن القلب بغض، نبغضه لكفره. نحب المسلم ونبغض الكافر، ونحب أهل السنة ونبغض أهل البدع، لكن ليس كهؤلاء. فأهل البدع ما داموا مسلمين لابد أن يكون لهم نصيب من المحبة ونصيب من المودة ونصيب من الأخوة بقدر موافقتهم للسنة، بقدر موافقتهم للسنة. نحبهم من جانب ونبغضهم من جانب. كلما كثرت البدع فيهم كلما ازداد بغضنا لهم، كلما كثرت السنن فيهم كلما ازداد حبنا لهم، وهكذا. فالشخص الواحد يحب من جهة ويبغض من جهة. إذا رأيته على طاعة أحببته، إذا رأيته على معصية أبغضته، إذا رأيته على سنة أحببته، إذا رأيته على بدعة أبغضته. العمل هكذا دائما، الإيمان يزيد وينقص والعمل يتغير. واجب الوقت، ما الذي يجب عليك الآن؟ إذا رأيت هذا الشيعي يصلي، يصلي بجوارك في الصلاة، يصلي بعد الصلاة مثلا مد يده إليك يسلم عليك، تمد يده إليه، هو الآن في طاعة، في طاعة ولا في معصية؟ في طاعة، في سنة أم في بدعة؟ في سنة، يصلي. لكن عندما تراه يعمل بدعة من بدعه، يدعو على أبي بكر وعمر، ها؟ هذا يبغض، يبغض. عندهم دعاء اسمه دعاء صنم قريش. من صنم قريش عند الشيعة؟ أبو بكر وعمر. صنم قريش أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، الجبت أبو بكر الطاغوت عمر، بل بعضهم يصل الحال إلى الكفر والعياذ بالله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة، البقرة يفسرونها بعائشة رضي الله عنها، فبعضهم يصل الأمر فيه إلى حد الكفر والعياذ بالله أنه يكذب القرآن. فالقرآن نزل ببراءة عائشة رضي الله عنهم يتهمونها ويبغضونها وهكذا. المهم أن المبتدعة ما داموا مسلمين ولم يخرجوا من الإسلام فإنهم لا بد أن يكون لهم نصيب من الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، يحب على قدر ما فيه من طاعة وسنة ويبغض على قدر ما فيه من معصية وبدعة، لكنه ما زال بيننا وبينه نوع من الولاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل مسلم في الأرض هو أخ لنا ونتعاون معه، لكن على ماذا؟ على البر والتقوى. ما دام بر وتقوى نتعاون، إثم وعدوان لا نتعاون. فموقفنا من جميع المسلمين في الأرض هو أننا إخوة لهم وهم إخوة لنا، ولكن ندعوهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونقول لهم يلزمكم جميعا أن تعتصموا بذلك وأن تعضوا عليه بالنواجذ. هذا هو واجب الوقت، هذا هو واجب الوقت الآن، تنقية الإسلام مما ليس منه. الإسلام فيه ما ليس منه، الإسلام فيه ما ليس منه، فهذا هو الواجب، أننا ندعو إلى الإسلام النظيف الأول. وأقول مثل هذا كمثل نهر، نهر له منبع، منبع النهر، منابع هذا النهر، ثم هذا النهر يجري، الناس الذين يعيشون على جانب النهر يلقون في النهر الأوساخ ويبولون في النهر ويتروثون في النهر يتغوطون في النهر، ثم هم يشربون من ماء النهر، النتيجة أنهم يمرضون. العاقل يقول لا أنا أذهب أشرب من منبع النهر قبل أن يتلوث، هكذا ولا؟ العاقل يقول أنا أخذ أشرب من فوق لأنه ما زال نقيا قبل أن يلوثه هؤلاء، ويقول لهم اشربوا من ذلك الماء النظيف. أما أنتم الآن تمرضون أنفسكم، كانت النتيجة أصابتهم الأمراض، ولضعفهم بسبب الأمراض اعتدى عليهم أعداؤهم وأذلوهم، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا لا بد أن نعالج هؤلاء من الأمراض، فأصبحوا ينفقون المال ويبذلون الجهود في بناء المستشفيات وشراء الأدوية وكذا من أجل معالجة هؤلاء. فإذا قيل لهم يعني قالوا اتركونا هؤلاء مرضى، نريد أن نعالجهم، لا بد أن نعالج هؤلاء المرضى. وقسم آخر قال هذا العدو قد أذلنا واعتدى علينا، لا بد أن نغالب هذا العدو. هذا القسم الثاني، قسم انشغل بالأعداء وقسم انشغل بماذا؟ بعلاج هؤلاء المرضى الذين يشربون من النهر الملوث. وقسم قالوا لهم لا، كل هذا خطأ، لا بد أن ننظف النهر، لا بد أن نمنعكم من تلويث هذا النهر الذي هو أصله صافي، أنتم لوثتموه وأنتم قذرتموه، لا بد أن نمنعكم، ما أحد يبول في هذا النهر ولا أحد يلقي مخلفات المصانع في هذا النهر، فإذا أنتم فعلتم ذلك شربتم ماء نظيفا وعادت إليكم صحتكم وتغلبتم على عدوكم. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. فهمتم المثال؟ فالذين هم أهل العقل والحكمة والدراية والفهم قالوا لا، نظف النهر، وحتى تنظفوه نحن لن نشرب من نهركم هذا، نحن سنعود إلى منبعه، سنشرب من المنبع، من أول النهر حيث ما زال الماء صافيا نقيا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الأمر الأول. وهذه هي الدعوة السلفية المباركة، عودوا إلى الإسلام النقي الصافي الأول قبل أن يتغير وقبل أن يحدث الناس فيه ما أحدثوا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال وإياكم ومحدثات الأمور. لكن النهر يمشي وهؤلاء يبولون فيه ويلقون القاذورات والحيوانات الميتة ويقولون هذا هو النهر. مرضوا ضعفوا أنهكتهم الأمراض وأذلهم الأعداء. فيأتي العقلاء اشربوا من الماء العذب نحن في إيش وأنتم في إيش، دعونا نواجه الأعداء. الأعداء هؤلاء نواجه الأعداء أولا، طبعا مواجهة الأعداء معناها الهلاك ضعاف. هل تغلب العدو عليهم بقوته أم بضعفهم؟ تغلب العدو عليهم بضعفهم. لابد حتى ينتصروا على عدوهم أن يعودوا أصحاء كما كان الصحابة أصحاء. الصحابة شربوا من النهر النظيف، لذلك نصرهم الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لابد من تنقية الإسلام من الشركيات التي دخلت فيه وليست منه، ولا بد من تنقية الإسلام من البدع والخرافات التي دخلت فيه وليست منه. ثم بعد ذلك بعد أن ننقي النهر إيش نعمل؟ هذا كما يقول شيخنا الألباني التنقية أو التصفية، هذا أول واجب. الواجب الثاني نشرب من الماء المصفى. بعد أن ننظف النهر إيش نعمل؟ بعد أن نظف النهر نظفناه الحمد لله ومنعنا المقاذورات والملوثات وأخرجنا ما فيه من حيوانات ميتة وعاد النهر صافيا نقيا، نشرب منه التربية حتى تعود للأمة صحتها من جديد، حتى يعود لها عزها ومجدها كما نصر الله سبحانه الصحابة سينصرنا، وكما مكن للصحابة سيمكن لنا. هذا هو الواجب الآن. ليس المطلوب منا أن نفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب بحجة أنه هو المطلوب أن نكون جماعة. هذه جماعات، هذه أحزاب. الواجب أن يبقى كل واحد منا ولاؤه للمسلمين في الأرض. تأتي طائفة تقول نحن نريد أن نعمل جماعة وأن نولي علينا أميرا، نقول فرقتم المسلمين. لا يجوز هذا، لا يجوز بحال. أما من حيث الواقع سأتكلم عن الواقع بطريقة أكثر تفصيلا، لكن ننتهي من هذا الواجب الفردي أولا الذي هو دعوة المسلمين جميعا إلى العودة إلى صفاء الإسلام الأول وإلى نقاء الإسلام الأول، وأن نشرب من الإسلام المصفى المنقى، وأن نمنع تلويث الإسلام، وأن نخرج منه ما دخل فيه مما ليس منه من شركيات وبدع وخرافات، ثم نشرب من هذا النهر الصافي، نعمل بهذا الإسلام التصفية والتربية. والله المستعان.
So we said we look at the situation now and we say what is our obligation now, what is our obligation at this time. The Muslims aren't together. They're not united. They're not one group. There's not the body of all the Muslims as one and an imam over them. So what do we do? We are to hold to the haq and call to it. We are to hold to the sunnah and call to it. For the ayah says, stick to what? To the rope of Allah. We can't gather everyone today or tomorrow. There is a principle that states worship Allah, or rather fear Allah as much as you are able. مستطعتم. Fear Allah as much as you are able. He who can't accomplish all doesn't leave all of it. He does as much as he can. So at this time we call to sticking to the sunnah, and call all of our brothers in sticking to the deen of Allah tabarak wa ta'ala. And we have the love that we should have regarding the Muslims. We have the love that we should have regarding the Muslims. And we love them in accordance with their closeness to the sunnah. The one closest to the sunnah we love more than the one who may be further away from it. The Shaykh said, even Ahlul Bid'ah as long as their bid'ah does not lead them into shirk, you have an obligation regarding them from two sides. From one side, you hate them for their opposition and going away from the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. From the other side, you love them for what they have of Islam, because they still enter into the general ayat, the general hadith regarding Muslims, as long as they have not become what? Mushrik or kuffar. So this should be understood, that the kafir we hate, there's no room for love in the heart of the believer for a kafir. Even if this kafir was the closest one to him, even if this kafir was his father, or this kafir is his mother, or whatever, he cannot have love there. As the ayah that the Sheikh brought, you will not find those who believe in Allah in the last day having any love for those who oppose Allah and His Messenger. Even if they were the closest of the closest to them, their mothers or their fathers or whatever. So this is regarding the kafir. And we can't guide them if Allah doesn't want guidance from them, and He brought an ayah regarding that. But someone who is upon bid'ah, if his bid'ah has not made him kafir, then he greets you, you greet him. You see him doing something of ta'ah, of obedience, you accept that from him. You see him doing something of ma'asi or sins, you reject that. The person is to be dealt with in the circumstance you find him in. You find him on disobedience that day, you dislike him or hate him for that disobedience. You find him on obedience the next day, you love him for that obedience. And this is the case. He gave an example of a Shia'i praying in front of you and then coming and salam you, and you're salaming him back. You found him making salat and he salamed you. You salamed him, opens up an opportunity for you to give him da'wah. But if you find the Shia'i making their du'a called Sanami Quraysh, the two idols of Quraysh, and they mean by these two idols Abu Bakr and Umar, radiallahu anhum. Or you find the Shia'i saying when Allah says in the Quran, Allah orders that you slaughter a cow, saying in his tafsir that the cow is Aisha. Or you find, radiallahu anha, or you find that he's accusing Aisha of adultery when Allah Ta'ala has revealed all these ayats in Surah An-Nur clearly testifying to her innocence. You hate him for all of that. You hate him from that side, and you love, as long as he's not outside of Islam and did those things which is kufr, you love him for what he has of Islam. So this is how the ta'awun or the cooperation is upon fear and upon taqwa. You find them obedience, we love that obedience. We love it because Allah Ta'ala ordered it. We love it because it's part of the deen of Allah Ta'ala. We find opposite of that, we hate it. We hate it, the bid'ah, because it is in opposition to the sunnah. He said, if this foolishness of gathering has went to such a degree that there are people who are saying that we, the Muslims, should get with the Christians and the Jews, because it's all three heavenly faiths, and we can all get together, and they were working and striving to come up with one form of prayer that wouldn't offend any particular participant, and so on and so forth. Haq and batil can never come together. Islam is haq, and the rest is batil, they can never come together. But our wajib, our obligation, is to what? Stick to the haq, to stick to the sunnah. Bring those near who are upon the sunnah and who are upon the haq, who are upon the way of Salaf Salih. Staying away and avoiding those who are upon other than that, unless we are giving them da'wah. And he continued of giving an example to this matter of the minhaj al-salaf and that in a situation that we're living in now. He says it's like a situation of a river and the source of the river. That if you follow the tracks of the river and you go down, and the people living on each side of the river are starting to put filth and garbage and possibly relieve themselves and whatever else into the river, what happens to that river over a period of time? It becomes dirty and polluted. Then the people start to drink from it. And over a period of time, what happens to them? They become sick, and many of them die. When they are in a state of weakness, their enemy comes and takes over.
the people split into three groups regarding this matter. First group said, let's get everybody well. So they spent all types of money and built hospitals and clinics and got doctors and medicine and so on and so forth. Let's get everybody well. Let's deal with the disease that they have gotten. Let's get everybody well. Another group says, no, we don't, not everybody well. Right now, they came and attacked us, the enemies. Let's go out and destroy the enemy. So let's prepare to meet our enemy. Let's go. Let's do this now. And the wise group said, no, let's clean the water. Let's clean the water. Let's go back to the beginning of the source. Get our water from the freshest source. This water is Islam. All this has been, that has polluted it, is not Islam. And that which has polluted it has made us sick, and therefore we became weak, and then our enemies overtook us. But those upon the deen al-haq and upon the way of Salaf Salah say, let's go back to Amr al-Awwal. Let's go back to the first matter. Get our water from a clean source. Clean all of this filth that has been connected to Islam and is not from Islam. What is called tanqih or tasfiya. Cleanse it. Take up all the filth until the water is totally clean as it was before. Totally pure as it was before. Right? Not the other things that the other individuals want to do. They want to heal the people while the people will go back and drink once again from the dirty source. They want to attack the enemy and the enemy attack them because they were weak and they're still weak. So how can they attack the enemy? But the people of Haqq are saying, cleanse it. Cleanse that of Islam that was revealed from the heavens and presented to the people. Cleanse it. And then once we cleanse it, from the lies that is put on it, the innovations that people have introduced to Islam and it's not from it, from things that people imagine to be Islam and Islam is innocent of it, then what can we do? The people can drink from it. That's called tarbiyah, raising the people. So they come to learn what is Islam. What is the deen of Allah Ta'ala? What does Allah Ta'ala want from me? And so on and so forth. This is the dawah of the haq. We are not in a situation now as the Muslims are trying to do, split into groups and bringing jama'at and every jama'at saying we have an amir and so on and so forth. He said he will speak to this also in greater detail, but this is separation of the Muslims. This is separation of the Muslims. Bringing the Muslims, gathering the Muslims together while they are upon the Islam that is not pure. And they have not yet begun to understand what is correct Islam. Let alone apply that which is correct Islam. And you want to bring a group and put amir, rulers over one another and so on and so forth. We have not done anything but separate. This is not the time for creating groups and applying amirs. This is not the time for that, as he says. The time now, from what the scholars of Islam tell us, from those we are ordered to listen to, and respect them and follow their dictates as long as it is not against Kitab al-Sunnah, is a time for tarbiyah. Tasfiyah wa tarbiyah. Cleansing the deen of Allah Ta'ala with what is polluted, has been polluted with it that people think is part of Islam, and it's not, in raising the Muslims upon that clear Islam.
الآن أظن أن الأمور قد اتضحت لكم بحيث يمكنني أن أسألكم. مسجدان، مسجد ومسجد، كل مسجد له إمام وفيه مصلون يصلون الحمد لله، وهذا مسجد كذلك، جمعيتان، جمعية لها رئاسة وجمعية أخرى لها رئاسة، هذه تعمل في مدينة وهذه تعمل في مدينة، هل هذا يخالف الشرع في شيء؟ هذا تنوع أم تضاد؟ من يجيب على هذا السؤال ممن يفهمون العربية؟ تنوع، لا إشكال أن يكون في أمريكا جمعية القرآن والسنة تعمل في مكان، هناك جمعية أخرى تعمل في مكان آخر، ما في تضاد بينهم، لكنهم على عقيدة واحدة
ومنهج واحد، وكل جمعية تخدم المدينة التي تعيش فيها أو المنطقة التي تتحرك فيها دون أن يحصل تعارض، وهذه الجمعيات لخدمة المسلمين ليست لتحزيب المسلمين. لكن لو أن هذه الجمعيات أو المدارس أو المساجد تحزبت، قالوا سنعمل مسابقة بين مسجد عمر بن الخطاب ومسجد خالد بن الوليد، هنا بدأنا نتحذر، يعني هناك فريق يمثل هذا المسجد وهناك فريق يمثل ذاك المسجد. لا، لو عملنا مسابقة للقرآن الكريم كل واحد يمثل نفسه لا بأس، لكن نقول هذا فريق مسجد فلان وهذا فريق مسجد كذا وهذا هذه جمعية كذا تمثل نفسها بفريق وهذه جمعية كذا تمثل، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، ولا يجوز التحزب على أي شيء إطلاقا ولو كان من الدين، تحزب ممنوع، تقسيم المسلمين إلى جماعات متحاربة متضاربة ممنوع. لذلك نقول الآن نحن إما أن نعيش في بلاد إسلام في دول الإسلام وإما نعيش في بلاد كفر. من كان منا يعيش في بلاد الإسلام، من كان منا يعيش في بلاد الإسلام، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنطيع حكام المسلمين مدام مسلمين في الطاعة في المعروف، وإذا أمرونا بالزنا بشرب الخمر ما نطيعهم. أنا دخلت مصر خلاص حاكم هذه البلاد ولي أمر، خرجت من مصر رحت السعودية حاكم هذه البلاد ولي أمر، أينما حللت وارتحلت فأنا أتعاون مع المسلمين في البلاد التي أنزل فيها على البر والتقوى، ولا أنازع الحكام ولا ولاة الأمور في تلك البلاد ولا أنشئ كيانات تنازعهم، هذا لا يجوز، لا ننازع الأمر أهله. أما الكفار كهذه البلاد فأنتم ما دخلتم هذه البلاد إلا كما يقال بشروط وبعهود ومواثيق، لو عرفوا أنكم تدخلون هذه البلاد لتعملوا تفجيرات ولتعملوا هل يسمحون لكم؟ لا يسمحون. المؤمن لا يغدر والأنبياء لا يغدرون. نبينا صلى الله عليه وسلم سأل هرقل أبا سفيان حال كفره هل يغدر؟ قال لا. قال سألتك هل يغدر؟ فأجبت أن لا، وكذلك الأنبياء لا يغدرون. فالمؤمن في بلاد الإسلام يسمع ويطيع لولاة الأمور من المسلمين، ولا يجوز له أن ينشئ جماعة تنازعهم أو فرقة تعاكسهم وتخرج عليهم، لا يجوز، لا سرا ولا علانية. أما إنشاء المدارس والمعاهد وبناء المساجد والجمعيات الخيرية التي تساعد المسلمين، ما دمنا في خدمة المسلمين بدون تحزر وبدون تعنصر فهذا لا شيء فيه. أما لو عملنا جمعية خيرية في الظاهر لكنها حزبية في الباطن، ها ما الجواب؟ يحرم. إذن حتى الجمعية الخيرية يمكن أن تكون حزبية، حتى المدرسة يمكن أن تكون حزبية، يمكن أن أنشئ مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم لكنها في الباطن الغرض منها التحزب. إذن التحزب والتكتل في فرق وجماعات هذا هو الممنوع، الانفصال عن جسم الأمة بكيان خاص هذا ممنوع، أن ننفصل عن المسلمين بكيان يخصنا هذا ممنوع. أما أن نخدم المسلمين دون تحزب، أنا أنشأت مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، هل هذه المدرسة يمكن أن تقوم على جهد فردي ولا لابد أن يكون لها من مدير ومدرسون وفراشون وفيها إمكانات عمل جماعي، لكنه ليس حزبيا ليس تكتليا بل هو لخدمة المسلمين. وهكذا فالمسألة إذا كان التعاون على البر والتقوى دون تحزب وتكتل وانفصال عن جسم الأمة فهذا مشروع. أما إذا كان العمل في أصله مشروعا خيريا تحفيظ القرآن أو جمعية خيرية لكن بالانفصال عن جسم الأمة بأن ننشئ كيانا خاصا بنا له ولاء خاص وبراء خاص وله تفاصيل مخصوصة لا يعلمها أحد إلا من دخل معنا، أما هذا فلا، هذا لا يجوز بحال. فبارك الله فيكم، أظن أنه مما سبق ذكره وقد أطلت عليكم قد اتضحت الضوابط والمحاذير، وأن الاجتماع لابد أن يكون على الحق، وأن التعاون لابد أن يكون على البر والتقوى. وأما المحاذير فهذا الانفصال عن جسم الأمة وهذا التكتل والتحزب والذي في الغالب يكون سريا. وقد قال بعض أهل العلم إذا رأيت قوما يتناجون في الدين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا كان الدين سرا وعندنا سريات فاعلم أن هذا على تأسيس ضلالة. الدين واضح وظاهر وليس فيه خفاء وليس فيه شيء يقال في السر. دين الله عز وجل دين بين واضح ليس فيه سريات ولا تكتلات ولا حزبيات ولا فرق ولا جماعات. وأسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق على ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأن يقينا جميعا شر البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا شر التحزب والتفرق والتشرذم أيا كانت الأسماء وأيا كانت الشارات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
In closing, the Sheikh wanted us to understand an example between working collectively and that which is permissible and that which is impermissible of the hizbiyya that we have been discussing and talking about. He said, for instance, if there are two masajid, masjid here and a masjid on the other side of town or whatever, each of them have an imam, or there is a jama'iyah, for instance, the society, for instance, of Qur'an and Sunnah, and it has its president, or another society that is also part of the Kitab of Sunnah and has its president, director, whatever. He said, is this from the wrong type of differing, in the sense of having two, or from the permissible type? He said, oh, no doubt, this is a permissible type, as long as hizbiyah is not included in it. For instance, someone established a facility for children to memorize Quran, and someone else established another facility to do some other khayr. All of this is good under the general verse, help one another upon good and taqwa. Hizbiyya enters into it when the group from Masjid Khalid Ibn Abi Walid, or in Masjid, and the other one is Masjid, say Umair or whatever, and they start to work, compete with one another, this having loyalty to that masjid, and this one having loyalty to that masjid, then this is where the hizbiyya and the separation and that which is haram comes in. So in general, he said, what we understand now is that we are to follow Kitab or Sunnah in the way of Salaf Saleh. We are to have the general brotherhood that the Muslim possess for one another. And if we are living in a land of where the majority of the population is Muslim, like for instance he said, if I go to Egypt now, I am not allowed to separate myself from the Muslims, nor go out against the ruler, as long as the ruler of that country is within the folds of Islam. He said, because the ayah says, what, obey Allah and obey the messenger of those in authority amongst you. I go to Egypt and I do that which is permissible. I don't obey him if he orders me to do that which is displeasing to Allah. I don't obey him only on that which is ma'ruf. And if I go to Saudiya, the particular ruler in Saudiya is the those in authority amongst there, and my position is the same. And if I come here, I am ordered to be with the Muslims, to join with the Muslims, to be upon Kitab and Sunnah, but they are not allowed for me to create a framework in which I'm separating myself from the rest of the Muslims of the world and having my own group and having my own authority and my group have allegiance to me, somehow separating themselves, as he puts it, separating themselves from the Islamic world, whereas the Islamic world is all one and all and it is the Muslims. So this is something that is not or permissible. Similarly, those Muslims who will come to land such as this, where they have signed an agreement or have made an agreement when they were allowed in, that they would follow the laws and not create disturbances and so on and so forth. Those groups, he said, who will come into a place and blow up buildings and blow up cars and blow up masajid, said they wouldn't have let you in here. They thought you were going to do that. The Muslims are not deceitful. And he does not betray
his agreement of honor. And he gave example of this, that when the ruler asked Abu Sufyan about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is he deceitful? He said, no, he's not deceitful. In general, if there is any, as a general rule, to understand this more clear, if there's any gathering of Muslims upon khair, upon reading Quran, upon practicing sunnah, upon establishing a masjid, upon establishing a school, it has to have, of course he can't do it by himself, he has to have a director, has to have a board of directors possibly. It has to have a president maybe. It has to have a banker, it has a treasurer or whatever. Organization. But when it becomes a situation where those with us are with us, those outside of this is not with us, we have some understanding amongst one another about issues that are secret, that only us those who belong to us know about these secrets. Those who are truly members amongst us are privy to these secrets. This is where the hizbiyah come in. As the Prophet, one of the Salaf said, you will not find two people talking about doing something in the deen of Allah and being secret amongst themselves, except they are trying to destroy Islam. And it seems that they are calling to hizbiyah and separating the Muslims. Because Islam is wide, clear, and Islam is out, open, public. So he said these, even though he wanted to go in much detail, he felt that he was being too long upon you, and that he was taking a long time to say many of the things that he wanted to say. But that from a general standpoint, you can understand that we must call to kitab wa sunnah on the way to Salaf Saleh, but we must not create groups. We must not create our own jama'ahs with our own amirs. We must not create situation of excluding other Muslims. And we must not disconnect ourselves from the general populations of the Muslims. This is in no way is the way of a Salaf Saleh. And he said he asked Allah to guide us and to keep us upon the path of Kitab and Sunnah.